الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: ودية قن قيمته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم معنا في المجلس الماضي أن المنقصات للدية لها أسباب، منها الكفر، وبينا دية الكافر سواء كان كتابيا أو غير كتابي، ثم شرع رحمه الله في السبب الثاني من المنقصات وهو الرق. فإذا كان المجني عليه رقيقا فإن هذا ينقص ديته، والأصل في الرقيق أنه ينظر إلى قيمته، فلو أنه قتل عبدا نظرنا إلى قيمة هذا العبد سواء كان مدبرا سواء كان مملوكا لسيده ولا زال عليه الرق حتى مات وقتل، أو كان مكاتبا أو كان مدبرا أو كان أم ولد، فجميع هؤلاء ديتهم قيمتهم بالغة ما بلغت. وعلى هذا جمهور العلماء رحمهم الله أن دية العبد قيمته بالغة ما بلغت. طبعا اختلف في العبد، لكن من حيث الأصل أن العبد مملوك يباع ويشترى، ولذلك تكون ديته إذا قتله الإنسان خطأ أو قتله عمدا ولم يثبت القصاص لمانع أن يدفع ديته، أن يدفع قيمته بالغة ما بلغت. نعم.
وفي جراحه ما نقصه بعد البر.
وفي جراحه ما نقصه بعد البر، يعني إذا جنى عليه جناية فإننا ننظر إلى قيمته قبل الجناية وقيمته بعد الجناية والبرء، والناقص يدفعه ذلك الجاني. فلو كانت قيمته 100,000 قبل الجناية وبعد الجناية 95، يجب أن يدفع 5,000. ما أنقصته الجناية يجب ضمانه، وهذا أصل في جميع الأموال أنها تضمن بالنقص كما تقدم معنا في باب الضمان. نعم.
ويجب في الجنين ذكرا كان أو أنثى عشر دية أمه غرة وعشر قيمتها إن كان مملوكا.
في القضية الأولى، قضية العبد، هناك للعلماء خلاف رحمة الله عليهم. إذا جنى على العبد بجناية فقطع يده أو فقأ عينه أو قطع أذنه، هل ننظر إلى نسبة هذا العضو من قيمته الأصلية أم أننا نقدره فما نقص يدفع؟ وجهان لأهل العلم رحمة الله عليهم. من أهل العلم من قال إذا قطع يده نظرنا إلى نصف قيمته فأوجبناها على القاطع قياسا على الحر، ومنهم من قال ينظر إلى قيمته قبل قطع يده وقيمته بعد قطع يده ويدفع الفرق كما قدمنا في الجراح. وفي الحقيقة اختار هذا القول الأخير، قلنه هو المذهب، واختار الشيخ الإسلام رحمة الله عليه وطائفة من أهل العلم، وصوبه المرداوي رحمه الله في الإنصاف على أننا ننظر، وهو أحد الأوجه عند الشافعية، على أننا ننظر إلى ما نقص من قيمته بعد الجناية بغض النظر عن كونه إتلافا لما في الأصل ينظر في نسبته إلى الدية، مثل ما ذكرنا في اليد فيها نصف الدية، الرجل فيها نصف الدية، العين فيها نصف الدية كما قدمنا. إذن في هذه الحالة عندنا قولان، الصحيح منهما الذي اختاره طائفة من العلماء أنه ينظر إلى أرش الجناية وما نقصته الجناية، فالفرق بين القولين طبعا أنه في بعض الأحيان تنقصه الجناية ثلاثة أرباع القيمة، مثلا يكون خطاطا بيده أو عنده صنعة في يده وتكون قيمته غالية، وقد تكون قيمته ضعفي قيمة العبد المعتاد، ولكن بعد الجناية قد تنقص ثلاثة أرباع القيمة، وحينئذ يكون ضمانه بهذا أكثر من ضمانه بنسبته لأصل القيمة. فهناك فرق بين ثلاثة أرباع القيمة وبين نصف القيمة، وهذا القول كما ذكرنا اختاره جمع من المحققين رحمهم الله. نعم.
ويجب في الجنين ذكرا كان أو أنثى عشر دية أمه غرة.
ويجب في الجنين، هذا النوع الثالث من المنقصات وهو الجنين، والجنين من جن الشيء إذا استتر وتوارى عن الأنظار فلم ينظر فلم يرى، ومنه سمي البستان جنة لأن من دخل في البستان سترته أشجاره وزروعه فقيل للبستان جنة من هذا الوجه. وسمي الجن جنا لأنه مستور عن الأنظار ولا يرى، قال تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فأصل الجن هو الاستتار، وسمي المجن وهو الدرع لأنه يقي الإنسان ويحفظه من ضربات أثناء القتال، فقال صلى الله عليه وسلم الصيام جنة أي أنه وقاية للعبد من النار. قال بعض العلماء المراد بقوله الصيام جنة أنه إذا ضرب الصراط على متن جهنم وأمر الناس أن يجتازوا كان الصوم وقاية من كلاليب النار، فمن حفظ صومه تاما كاملا حفظه الله من ناره، ومن ضيع تخطفته الكلاليب على حسب ضعف هذه الجنة لأنها وقاية. فالجن والمجن هو الساتر والاستتار، والجنين النوع الثالث من المنقصات. طبعا في الأصل أننا أنه لو حصلت جناية على نفس أنها تضمن بديتها كاملة، هذا الأصل، لكن الجنين نقص عن هذا، وجاء فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاء. والجناية على الجنين لها صور، تارة تكون جناية عمد مثل المرأة الحامل تختصم مع غيرها رجلا أو ذكرا أو أنثى فيضربها على بطنها فيقتل جنينها فتسقطه، هذه صورة من صور العمد، أو يكون الطبيب قاصدا إسقاط هذا الجنين متعمدا لقتله بعد ثبوت حياته فيعطيها دواء يقتل الجنين في بطنها ثم تسلبه وتسقطه، هذه جناية عمد. كذلك إذا تحقق وثبت أنه حي، كذلك أيضا من الجنايات جناية الخطأ وشبه العمد في الاختصام، مثلا تقع خصومة بين امرأتين ولا تقصد قتل جنينة فتضربها فتأتي فمن أثر الضربة تسقط المرأة، أو تأتي الضربة في مكان قريب من الجنين فلا تتمالك المرأة فتسقط جنينها، كذلك أيضا هذه شبه عمد تعتبر عند علماء رحمهم الله والجمهور. وكذلك أيضا من قتل الجنين والاعتداء على الجنين الاعتداء على سبيل الخطأ، مثلا يعطيها دواء ولا يعلم أن هذا الدواء يترتب عليه إسقاط الجنين فتسقط جنينها، كذلك المرأة نفسها تستعمل الدواء فتخطئ في الدواء فيسلب هذا الدواء جنينها، كل هذه صور من صور إسقاط الأجنة والاعتداء عليها. يجب في الجنين طبعا هذه المسألة وهي الاعتداء على الجنين فيها قضاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقعت حادثتان فيما شهر، الحادثة الأولى لامرأتين من هذيل، والحديث في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأتين من هذيل اختصمتا فضربت إحداهما الأخرى فقتلتها وما في فأسقطت ما في بطنها وقتلت الجنين. كذلك أيضا في الحديث الآخر وهو صحيح في اختصام امرأتين من بني لحيان اقتتلتا فضربت إحداهما الأخرى فأملصت وأسقطت جنينها. وجاء عن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين أنهم عملوا بهذا القضاء. فعمر رضي الله عنه وقعت له هذه الحادثة وهي الاعتداء على الجنين، فقام رضي الله عنه خطيبا في الناس وقال: أحرج بالله على من سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر قضاء أن يخبرنا. فقام له المغيرة بن شعبة وقال: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وذكر له الحديث. فقال له: لتأتيني بمن يشهد معك. فقام محمد بن مسلمة رضي الله عنه وأرضاه وشهد معه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في إملاص المرأة بغرة، ولي طبعا عبد أو أمة. الغرة طبعا هي من أنفس المماليك المملوك، وأصل الغرة البياض في جبين الفرس وفي قوائمه التحجيل يقال له، والغرة في الجبين. ومنه الحديث أن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. والقضاء بثبوت الغرة هذه شبه مجمع عليه، في بعض الخلاف الشاذ، لكن لثبوت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه قضى به جماهير السلف والخلف رحمهم الله. ولا بد من وجود أمور حتى نحكم بهذا القضاء. فإذا اعتدى أحد على الجنين لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن تسقط المرأة الجنين حيا ثم يموت، والحالة الثانية أن تسقط الجنين ميتا. إذا أسقطت الجنين حيا من أثر الضربة فلا يخلو إما أن يعيش مدة وجيزة جدا، أو يموت مباشرة بعد سقوط، يصيح أو يتحرك حركة قوية، لأن الضابط عندهم في ثبوت الحياة أن يتحرك حركة قوية أو يصيح، مثل رفع اليد ورفع الرجل، هذه تثبت الحياة، ولذلك يثبت له الإرث وتترتب عليه أحكام الحي. فإذا سقط الجنين حيا وثبت بقول أهل الخبرة أو ظهرت الدلائل على أن موته وسبب موته بفعل الجناية، فهذا فيه دية كاملة ذكرا كان أو أنثى على نفس التفصيل الذي تقدم معنا. وإذا قصد قتله فهذا قتل عمد، إذا ثبت وأقر أنه قصد قتله عمدا وعدوانا فلا إشكال، فيه القصاص على التفصيل الذي تقدم معنا. من حيث الأصل، من حيث الأصل عند أهل العلم رحمهم الله أنه إذا نزل الجنين وسقط مباشرة بعد الضربة، أو وجدت الآثار والدلائل الواضحة على أن هذا السقوط كان بفعل الضربة، وأنه أثر في الجنين حتى مات وكان موته بسبب الإسقاط والإملاص، فإنه حينئذ يكون حكمه أن ثبوت الدية كاملة إذا عدل عن القصص على التفصيل من حيث كونه عمدا أو كونه خطأ. لكن لو عاش هذا الجنين بعد الإسقاط وبقي فترة ثم مات، وقال الأطباء إن موته الغالب فيه ليس بسبب الإسقاط، فحينئذ لا ضمان فيه. إذن إذا سقط حيا ومات بفعل السقوط وبفعل الإملاص والضرب والاعتداء، ففيه ما فيه من الاعتداء على الحي، لأنه اعتدى على جنين حي وأضر به فأزهق روحه إن كان أدى إلى موته، وحينئذ يضمن بما يضمن به الزهوق في حال الاعتداء والقصاص، وإذا عفوا فالدية. لكن الذي يهمنا أن الدية لا تنقص، لأنه في هذه الحالة جناية على روح ونفس لها مال الأنفس، سواء كان الجنين ذكرا أو كان أنثى، هذا الأصل. الحالة الثانية أن يعيش ويثبت أن موته بعد عيشه، يعيش فترة ويتبين أن موته بسبب آخر، فحينئذ لا ضمان عليه، لأنه مات بسبب لا دخل للجاني فيه. الحالة الثانية أن يكون الجنين، أن يسقط الجنين ميتا، أو تسقط، لا تسقط الجنين كامل، إذا أسقطته ميتا طبعا ليس فيه حياة، إما أن يكون كامل الخلقة أو يكون ناقص الخلقة. فإذا أسقطت جنينا كامل الخلقة أو ناقص الخلقة، بل حتى لو أسقطت ما فيه صورة من صور الآدمي، لو أسقطت قطعة لحم فيها تخلق يد أو رأس أو رجل، فهذا هو الذي يضمن بالغرة، سواء أسقطته ميتا كامل الخلقة، أسقطته أجزاء من الآدمي، أسقطت يدا، أسقطت رجلا، أسقطت قطعة فيها تخلق بالرأس، صورة الرأس، ففي هذه الأحوال كلها يجب الضمان بغرة. وهذه الغرة طبعا عبد أو أمة وليدة، وطبعا اختلف العلماء، بعض العلماء يقول ما بين 7 سنوات إلى 20 سنة في الأنثى، لا تبلغ أكثر من 20، وهو أحد القولين عن الشافعي، وقيل في الذكر لا يزيد عن 15 سنة، وقال بعض العلماء إنه غرة وليدة أو عبد، سواء حتى ولو كان كبيرا، لكن يشترط في هذه الغرة أن تكون سالمة من العيوب، ما فلا يجزي أن تكون هرمة وشيخا هرما، ولا يجزي أن تكون معيبة بنقص في الخلقة كالعور والعرج والشلل والصمم والبكم ونحو ذلك من العيوب التي تقدمت معنا، فيجب أن تكون سالمة من العيوب، ولا يضمن تضمن الجناية بغرة معيبة. يشترط في إثبات الضمان بالغرة أن ينفصل هذا الجزء، لو أنها أخرجت يدا أو رجلا أو قطعة من اللحم فيها تخلق أو صورة تخلق الآدم، يشترط أن تنفصل ولا تكون متصلة، لكن لو أنها أخرجت يدا ثم ماتت ولم ينفصل، فوجد عند بعض العلماء أنه لا ضمان عليه، الضمان على النفس التي هي الأم، ويفصل فيها إذا كان الاعتداء بالجناية عمدا أو خطأ. هذا من حيث الأصل. فيها وليدة، هذه الوليدة طبعا قدرت اللي هي تعادل عشر دية الأم، عشر دية الأم، ولذلك قضى الخلفاء الراشدون ومنهم عمر رضي الله عنه بأن الغرة تعادل 5 من الإبل، 5 من الإبل، لأن الدية 100 بالنسبة للذكر و50 بالنسبة للأنثى، وعشر 50 5 من الإبل، ولذلك تضمن بهذا القدر 5 من الإبل. هناك رواية صححها بعض العلماء، قلنا ثابتة عن عمر رضي الله عنه أنه جعل العدل 50 دينارا أو 600 درهم، وهذا على نفس الأصل، لأنها من الإبل 5، قلنا تعادل 5 من الإبل، وهذا عشر الدية، فإذا ثبت أنها عشر الدية، بعض العلماء يخصها بالإبل، وإذا قلنا إن الذهب والفضة أصول، يصبح عشر دية المرأة من الذهب هو 50 دينار، لأننا بينا أن 1000 دينار هي الدية، والمرأة ديتها 500 دينار، وعشر 550، وبالنسبة للفضة 12,000 درهم، نصفها 6,000 درهم دية المرأة، وعشر 6,000 درهم 600 درهم. هذا من حيث كلام بعض العلماء، يقول لا نعطي إلا الإبل، 5 من الإبل، 5 من الإبل تعادل الوليدة. طبعا الآن ما عندنا الجواري والعبيد، ما عادوا موجودين، ففي هذه الحالة إذا قلنا إن الإبل أصول والذهب والفضة عدل للإبل، ينظر قيمة 5 من الإبل كم تعادل، وإذا قلنا إن الذهب والفضة أصول، فحينئذ ننظر كم تعادل 50 دينارا وكم تعادل 600 درهم. لكن إذا قلنا إنها عدل عن الإبل، فحينئذ تنظر إلى قيمة 5 من الإبل، ولربما كانت قيمة 5 من الإبل 100 دينار ولا تعادل 50 دينارا. هذا الفرق، أنك إذا جعلت الإبل هي الأصل وألغيت الذهب والفضة في الغرة، فحينئذ تقول أنظر إلى قيمة 5 من الإبل بالغة ما بلغت، إذا ما تيسر وجودها يدفع عدلها وخمس من الإبل. من حيث الأصل قالوا إن 5 من الإبل تعادل الغرة، وهي عشر دية الأم. نعم.
وعشر قيمتها إن كان مملوكا.
وعشر قيمتها أي قيمة الأم إن كان الجنين مملوكا. صورة المسألة مثلا أن يعتق أما ويستثني ما في بطنها ويكون بطنها ما في بطنها وهو الولد مملوكا له. فمثلا لو أذن لأمتي أن تتزوج وتزوجت عبدا، فلما تزوجت عبدا اعتقها، طبعا إذا اعتقها كلها الخيار كما تقدم معنا في النكاح، حملت من هذا المملوك فالولد تابع لأمه رقا وحرية، لكن الأب المولى استثنى هذا الجنين وقال هذا الجنين ملك لي، لا يعني أعتقها وأستثني جنينه، استثني ما تحمله ما في بطنها. وهذا وجه عند العلماء، يجوز أن يعتق الأمة ويستثني ما في بطنها، فإذا استثنى ما في بطنها فحينئذ تنزل الأم منزلة الأمة وتقدر تنزل حرة اللي هي قد اعتقت وأصبحت حرة، تنزل منزلة الأمة فتقوم كأنها أمة، وينظر كم قيمتها فيدفع عشر القيمة. والسبب في هذا واضح، لأن الصحابة رضوان الله عليهم قالوا إن الغرة تعادل الخمس من الإبل كما ذكرنا، وهي بهذه الحالة تعادل عشر دية المرأة، وفي الرقيق قلنا إن النسبة معتبرة في حال الجنايات. نعم.
وتقدر الحرة أمة،
وتقدر الحرة أمة، التقدير تنزيل المعدوم منزلة الموجود وتنزيل الموجود منزلة المعدوم، التقدير في الشريعة تنزيل المعدوم منزلة الموجود، فهنا نزلنا المعدوم وهو كونها أمة منزلة الموجود أنها أمة وقدرنا قيمتها، وأيضا تنزيل الموجود منزلة المعدوم، هذا في صور، لكن الذي يعنينا هنا أنه تقدر الأم أنها أمة مع أنها في الواقع حرة، فتقدر على أنها أمة وينظر كم قيمتها أمة، ثم بعد ذلك يلزمه أن يدفع عشر قيمتها. نعم.
وإن جنى رقيق خطأ أو عمدا لا قود فيه، أو فيه قود واختير فيه المال، أو أتلف مالا بغير إذن سيده، تعلق ذلك برقبته، فيخير سيده بين أن يفديه بأرش جنايته أو يسلمه إلى ولي الجناية فيملكه أو يبيعه ويدفع ثمنه. قال رحمه الله: وإن جنى رقيق خطأ أو عمدا لا قود فيه.
وإن جنى الرقيق عمدا خطأ أو عمدا لا قود فيه، الرقيق جنايته في رقبته، وبناء على ذلك بين المصنف رحمه الله في هذه المسألة أنه إذا كانت جنايته قدرت نقول لسيده: إن شئت ادفع قيمة هذه الجناية، كما أنك تغنم هذا العبد وتأخذ منافعه تتحمل أضراره، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان، فكما أنه يأخذ نفعه يتحمل ضرره، ونقول له: إن شئت أن تدفع قيمة هذه الجناية، وإلا كانت الجناية في رقبة المملوك، وإذا كانت في رقبة المملوك فرضنا أن هذه الجناية تعادل قيمته أو أكثر من قيمته، فحينئذ قال السيد: أنا لا أدفع ولا أريد أن أدفع، وهذا العبد عندكم. يرد السؤال: لو قال صاحب الجناية المجني عليه: أريد مالي، أنا ما أريد العبد، أنا أريد مالي قدر الجناية التي جنى عليه، فالعبد قيمته تعادل هذه الجناية، مثلا الجناية ب50,000 والعبد قيمته 50,000، فحينئذ لا بد من بيع العبد، فمن الذي يتولى البيع وتحمل تكاليف البيع وعبء البيع؟ وجهان للعلماء وهما روايتان عن الإمام أحمد رحمة الله عليه: هل يتولى السيد أو يتولى ذلك المجني عليه؟ والأقوى في الحقيقة أنه يتولى سيده، لأنه استحقاق وهذا عبده، فيسلم للمجني عليه حقه. نعم.
أو فيه قود واختير فيه المال،
هذا يعني مراد أنه شيء يثبت في عوض مالي، وإذا قلت يثبت في عوض مالي، إما أن يجني جناية خطأ فعوضها بالمال وفيها الدية وأرش الجناية، وإما أن يجني جناية عمد ويعفو من جني عليه ثم يطالب بالمال. نعم.
أو أتلف مالا بغير إذن سيده،
أو أتلف مالا بغير إذن سيده، جاء مثلا دخل مزرعة شخص وأتلف شجرة، أو أحرق شيئا، أحرق سيارة، هدم دارا، قتل حيوانا وهذا حيوان مملوك، فهذه كلها أموال اعتدى عليها، ولكن هذا الاعتداء من العبد لم يكن بإذن من سيده، لأنه لو أذن له سيده في هذه الحالة من الذي يضمن؟ يضمن السيد، لأن العبد في الأصل مطيع لسيده، وربما كان يظن أن سيده عنده شبهة، ولذلك يتحمل السيد ضمان هذه الأشياء لأن فيها نوع من الإكراه، لأنه قصر عبده على ذلك، والعبد ما يستطيع أن يخرج عن إذن سيده في الغالب. ومن هنا يضمن السيد إذا قهره على ذلك وأمره به وألزمه به، لكن إذا فعل العبد من عند نفسه هذه الجنايات وأتلف الناس أموالهم فإنه حينئذ يجب الضمان على ما ذكرناه. نعم.
تعلق ذلك برقبته،
تعلق ذلك برقبته، نقول لسيده إن شئت أن تدفع وإلا أخذنا العبد، قمت ببيع العبد على القول أنه هو يتولى بيعه، وإلا أخذنا على القول الثاني أنه يأخذه ولي المجني عليه ويبيعه. نعم.
فيخير سيده بين أن يفديه بأرش جنايته،
بين أن يفديه يفديه يخلصه ويقول طيب كم أتلف؟ قالوا أتلف بخمسة آلاف، فيفديه يدفع الخمسة آلاف ويخلصه. نعم.
أو يسلمه إلى ولي الجناية،
أو يعطيه لولي الجناية ويقول له دونك العبد، وهذا على ما ذكرنا أن الذي يبيعه هو ولي الجناية، لكن لو امتنع ولي الجناية وقال أنت بعه وأعطني حقي، أنا لا أريد إلا حقي، لأن بيع العبد بعض الأحيان تأخر وفي كلفة وفي دفع مال للبائع وأجرة من يتولى بيعه والنخاس الذي يقوم على، فهذا كله فيه ضرر على المجني عليه، يعني ينقص من قيمة العبد، وحينئذ قال له يتولى بيعه. نعم.
فيملكه أو يبيعه ويدفع ثمنه.
لو كانت الجناية قيمتها 50 والعبد قيمته 50، فقال رأس برأس، هذا العبد قيمته 50، قلنا لسيده هل تدفع؟ قال لا ما أدفع. قلنا هذا العبد قيمته 50 والجناية 50، إذن الجناية متعلقة برقبته، ما رأيك؟ قلنا للمجني عليه، قال أنا أخذه بقيمته، فأخذه، فحينئذ لا إشكال، يملك العبد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ديات الأعضاء ومنافعها.
لا أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجه الكريم موجبا لرضوان العظيم. لا يخفاكم جميعا أننا نرتقب دخول هذا الشهر المبارك، شهر رمضان، والذي نسأل الله العظيم بعزته وجلاله أن يبارك لنا في شعبان، وأن يبلغنا رمضان بعفو وعافية وبر وإحسان وصفح من لدنه وعفو وغفران. لا شك أن المؤمن يحتاج إلى مواسم يتزود منها لآخرته، وكل عبد صالح يستشعر من نفسه أنه أفقر ما يكون إلى رحمة ربه، ومن هذا الذي يستغني عن الله الذي لا غنى للعبد عنه سبحانه وتعالى. وهذه المواسم محطات يقف فيها المؤمن يتزود منها لآخرته، ويصلح فيها أقواله وأفعاله، ويهذب بها سلوكه، ويسدد بها منهجه، ويقوم بها إعوجاجه. هذا الشهر المبارك الذي أحبه الله ففضله وشرفه وكرمه واختاره من بين الشهور، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. أحب شهر رمضان حينما فتح أبواب الرحمة عند دخوله، قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الرحمة. وأحبه الله حينما فتح أبواب الجنان وغلق أبواب النيران، ونادى مناديه: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. أحبه الله جل جلاله فجعله لعبادة عظيمة جليلة تسمو بها نفس المؤمن إلى ربه وتذل إلى خالقه، إنها عبادة الصيام التي فيها لب الإسلام وجوهر العبودية والاستسلام فيها الإخلاص، فيها التوجه الكامل لله سبحانه وتعالى. 29 أو 30 يوما يعلم العبد كيف يكون عبدا لله لا لأحد سواه. 29 يوما مدرسة من مدارس الإخلاص والتوحيد، تعرفك كيف يكون قولك لله وعملك لله، كيف تكون عبدا خالصا في عبوديتك لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال تعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. قال بعض العلماء: الصوم أفضل من الصلاة لهذا الحديث. قالوا: لأن الصلاة قد يصلي ويرائي، وقد يزكي ويرائي، وقد يحج ويرائي، ويعتمر ويرائي، ولكن الصوم لا يمكن أبدا أن يصوم إلا وهو مخلص لله سبحانه وتعالى. يستطيع أن يتوارى عن الأنظار ويستتر بالأستار، فيأكل ويشرب أثناء النهار فلا ترمقه عين ولا يشعر به أحد، ولكن يأبى إلا أن تظمأ أحشاؤه وتجوع أمعاؤه لله سبحانه وتعالى. 30 يوم تعلم كيف تريد وجه الله سبحانه وتعالى، تنزع الإنسان من النفاق، تنزعه من الرياء، تنزعه من المداهنة، تنزعه من محبة الناس، لكي يتوجه بكليته إلى ملك الجنة والناس. تعلم كيف يتعامل مع الله سبحانه وتعالى، كيف يراقب، وإذا حيت المراقبة في نفس العبد صلحت أمور الدنيا والآخرة، وهي خشية الغيب التي يخاف العبد فيها ربه، تمتلئ في قلب ولي الله المؤمن في شهر الصيام. شهر، وأي شهر يمر على العبد في ذكر لله وإنابة إلى الله وإخبات لله سبحانه وتعالى، من طاعة إلى طاعة ومن قربة إلى قربة، في رمضان التوحيد في أبهى صوره وأجمل حلله كما ذكرنا بالإخلاص، في رمضان الصلاة في فرائض الله عز وجل بل تزاد حتى صلاة الليل، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، في رمضان الزكاة، زكاة الفطر، وكان صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في إعطاء المال إذا كان في رمضان. ففي الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون إذا كان في رمضان. في رمضان الحج والعمرة، لكن الحج ليس الحج أن تفعل أفعال الحج، عمرة في رمضان كحجة معي، وليس حجة بل كأنك حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي شهر فيه ليلة ما قامها عبد إيمانا بالله واحتسابا للثواب عند الله إلا غفر له ما تقدم من ذنبه، ليلة واحدة. من بلج فجرها ولا شعشع ضياء الشمس في صباحها إلا أصبح أقوام كيوم ولدتهم أمهاتهم. القائمون، الراكعون، الساجدون، التالون لكتاب الله والمخبتون. شهر، وأي شهر؟ 30 أو 29 يوما تظهر فيها معاني الحب لله سبحانه وتعالى والإخبات لله سبحانه وتعالى، فينكسر داعي الشيطان وينبعث داعي الرحمن، ويستكين الجنان ويلهج اللسان بما يرضي الرحمن. 30 أو 29 يوما يتقلب فيها العبد في الرحمات. الله أعلم كم من رحمة تنتظر المعذبين، وكم من مغفرات تنتظر المسيئين والمذنبين، وكم من درجات يرقى فيها أولياء الله الصالحون المتقون، جعلنا الله وإياكم منهم بمنه وكرمه. شهر، وأي شهر؟ ذكر المسلم بالله وأحيا فيه معالم العبودية لله. وقف السلف الصالح، وقف قبلنا العلماء الصلحاء والأتقياء والأخيار والأبرار. في كل سنة تقف أمة الإسلام من مشرق الأرض إلى مغربها وهي في هذه المدرسة الإيمانية تعلم وتهذب وتقوم وتسدد بطاعة الله ومرضاة الله. أي شهر؟ قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ دخل عليه رمضان فخرج ولم يغفر له. رغم أنفه. ثم انظر رحمك الله إلى تلك المعاني العظيمة والمواقف الجليلة الكريمة، حينما يتحرك في نفس المؤمن كل خير، وذلك بانحباس الشهوة وانطفاء النزوة وخلوص العبد لله عز وجل منكسرا بعيدا عن الوساوس والخطرات. الصوم الذي قاد إلى كل خير وحبس العبد عن كل شر. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. لو لم يكن في هذا الشهر إلا ثناء الله عليه من فوق سبع سماوات لكفأه شرفا وفضلا. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فانظر كيف يثني الله عليه، كيف يشرفه ربه، كيف يرفع من مقامه تذكيرا للعباد بفضله وشرفه. أحبه الله فاصطفاه لأحب الرسالات. ففي جنبات هذا الشهر انبلج نور الإسلام على البشرية من مشرق الأرض إلى مغربها. في هذا الشهر المبارك كانت تلك الساعة الحاسمة، وتلك الساعة التي نالت فيها البشرية السعادة، حينما شع ضياء الشمس، شمس الإسلام، ببعثة رسول السلام صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. في هذا الشهر كانت هذه الرسالة، وفي هذا الشهر يتذكر المؤمن بداية الإسلام، وفي هذا الشهر يتزود المؤمن من أحب الزاد إلى الله وأعظمه وأكرمه عند الله عز وجل. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ما خرج عبد من الدنيا بزاد أحب إلى الله من التقوى، ولا اتصف عبد بصفة أكرم على الله من صفات التقوى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ومن هنا يحتاج المؤمن أن يعرف حق هذا الشهر وقدره، وأن يعلم من قرارة نفسه أنه أظله طيف ضيف يكرم ولا يهان، أنه أطل عليه ضيف عزيز على أهل الإيمان. كان السلف الصالح رحمهم الله يسألون الله عز وجل أن يبلغهم رمضان. فإذا وقفت على أول ليلة من شهر رمضان فاحمد ربك واشكر إلهك وقل يا رب لك الحمد، أمددت في عمري وزدت في أجلي حتى أنال هذا الشهر، فأسألك أن توفقني لما يرضيك وأن تجعلني أحظ عبادك في هذا الشهر الكريم. تقف في بداية هذا الشهر مثنيا على الله، ومن شكر الله عز وجل أحبه فالله يحب الشاكرين، ومن شكر الله جازاه والله يجزي الشاكرين. ثم تذكر إخوة لك كانوا معك في العام الماضي صاروا إلى الله جل وعلا طوتهم يد الردى، وكم من أقوام منهم كانوا يتمنون هذا الشهر الذي أنت فيه. فتحمد الله عز وجل أن مد في عمرك، ثم تحمده على العفو والعافية. فكم من أناس هم على الأشرة البيضاء يتمنون العافية التي أنت فيها. تقف على أبواب شهر رمضان منكسرا لله، متذللا، خاشعا، متخشعا، ترجو رحمة ربك وتخشى من عذابه وتسأله العظيم من فضله. واعلم أن أصدق الدلائل على حبك لله أن تدخل شهر رمضان وأنت خفيف الحمل من الذنوب، بالتوبة النصوح والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، فتتوب إلى الله. وإذا كنت تعلم أن هناك مظالم، أن هناك عقوقا لوالدين أو قطيعة لرحم، تتحلل منها، تجثو عند والديك وتسألهما أن يسامحاك، فلعل تقصيرا في الوالدين يمنع الإنسان من رحمة في رمضان. فتسأل الله أن يحجبك ويحجب عنك هذه العوائق وهذه الموانع التي تحول بينك وبين رحمته. هنيئا لمن دخل عليه شهر رمضان وقد هيأ نفسه للتوبة وهيأ نفسه للرحمة، فإن الرحمة لا تنزل على عاق، وإن الرحمة لا تنزل على قاطع رحم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. اللهم إنا نعوذ بوجهك العظيم من العقوق، ونعوذ بوجهك العظيم من القطيعة، ونعوذ بك يا حي يا قيوم من كل ما يحول بيننا وبين رحمتك، فلا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا، أنت أرحم الراحمين. يقف العبد في هذا الشهر وقفة المتأمل المتفكر المتدبر في هذا الشهر الكريم، أمور تذكر بعظمة الله جل جلاله، تذكر بعظمة هذا الدين. لقد غفل المسلمون كثيرا عن عز دينهم وعما أودع الله في شرائع الإسلام من الحكم والأحكام والأسرار التي لو تأملها العبد ازداد إيمانه وازداد يقينه وكملت معرفته بالله سبحانه وتعالى. يقف الإنسان أمام أمور عديدة في شهر الصيام والقيام. إن نظر إلى تاريخ الأمة وما كان عليه رسول الأمة صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الكريم، وكيف أن هذا الشهر جعله الله عز وجل لحكم وغايات، ليس الصيام أن تجوع الأمعاء وتضمأ الأحشاء وأن يكف الإنسان عن شهوته، إن الصيام الكامل الذي يكون كذلك مع شعور إيماني أنك متذلل لله عز وجل ومتعبد لله، وهذا معنى قول من صام رمضان إيمانا، تستشعر معنى قولك إيمانا أنك عبد لربك، تقف أمام الطعام والشراب وهو حلال لك 30 أو 29 يوما تمتنع من طعام اشتريته وملكته وأحله الله لك من فوق 7 سماوات، فلا تمتد يدك عليه مدة الصيام، فمن انكفت يده عن الحلال بأمر الله خليق أن تنكف يده عن أموال الناس. من انكف 30 يوما أو 29 يوما يعلم كيف ينكف عن الحلال، ما يخرج عليه الشهر إلا وهو أعف الناس يدا وأبعدهم عن طعمة لا ترضي الله عز وجل، أو أن يقذف في جوفه ما لم يأذن الله له بأكله. إنها مدرسة تذكر العبد بالله سبحانه وتعالى، وتذكر بحقوق إخوانه. هذا الشهر الكريم يرى فيه المسلم أخوة الإسلام وشائج المسلمين في أبهى صورها وأجمل حللها. الله أكبر إذا رأيت الصائمين وهم في بيوت رب العالمين يتلون كتاب ربهم آناء الليل وآناء النهار. الله أكبر إذا رأيتهم وقد ضمئت أحشاؤهم وجاعت أمعاؤهم ولهجت ألسنتهم بالثناء على ربهم، هذا يقرأ كتاب الله وهذا ساجد بين يدي الله وذلك رافع كف الضراعة إلى الله يسأله من فضله وبره وإحسانه. مواقف تحرك في المؤمن أخوة الإسلام حينما يرى المسلمين مجتمعين في بيوت الله فيتذكر من الذي جمعه، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، ألف بينهم بلا إله إلا الله، ألف بينهم بشريعة الإسلام، لا بالدعوات ولا بالنعرات ولا باختلاق الاختلاقات، وإنما بالدين الحق الذي قامت عليه الأرض والسماوات. تنظر إليهم عند غروب الشمس وهم في بيوت الله، تنظر إلى منظر يحرك القلوب إلى الله جل جلاله. اختلفت ألوانهم واختلفت ألسنتهم واختلفت أحوالهم، أغنياء وفقراء، أقوياء وضعفاء. ترى المسلمين في بيوت الله تراهم نساء ورجالا، شبابا وشيبا وأطفالا، قد اجتمعوا، قد تآلفوا، قد تآخوا، تحابوا، فإذا بهذا يعطي التمرة وهذا يناول الشربة، وما يدريك فلعل تمرة لأخيك تكف عن وجهك نار الله يوم لقاء الله. قال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النار ولو بشق تمرة. الله أعلم كم من تمرة رفعت لصائم صام لوجه الله، رفعها من يحتسب ثوابها عند الله، فكفت عن وجهه نار الله. ويقف المؤمن في هذا الشهر الكريم تلك المواقف الجليلة العظيمة التي تذكره بأخوة الإسلام في تعاطف المسلمين وتوادهم وتراحمهم، فذكره الجوع والظمأ من جاع من إخوانه من المسلمين من الضعفاء والبائسين، فكم من غني انعطف قلبه على الفقراء وأحب البائسين والمحتاجين فأحسن إليهم حينما ذكره ربه بهم. فهذا كله ينبغي أن يستحضره المؤمن. واعلم علم اليقين أن الصوم كفاه شرفا وفضلا أن الله وحده تولى جزاءه. كل عمل صالح يعمله العبد جعل الله له ثوابا، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف لا يعلمها إلا الله، لكن الصوم وحده لا يكتب الملك جزاءه وأجره، وإنما يترك لله وحده. كل عمل ابن آدم في الحديث الصحيح، كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، لا يخط الملك فيه، أمره لله الذي يعلم ثوابه وأجره. حتى ذكر بعض العلماء والأئمة في شرح هذا الحديث أن الصوم ربما خلص العبد من مظالم الناس كلها. فإذا كان العبد صالحا وأحبه ربه ووقع في بعض الأخطاء والمظالم وجاء الناس يطالبون بمظالمهم، كثر الله أجر الصوم وضاعف أجر الصوم حتى يخلصهم من حقوق الناس. وهذا غالبا في من حسنت نيته، مثل قوله: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه يوم القيامة. فيكثر الله ثوابه ويكثر جزاءه، لأنه يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أي عبادة وأي فضل أنعم الله عز وجل به على المسلمين. نقف أيها الأحبة على مشارف الصوم، وينبغي أن نكون أقوى ما نكون، لأن هذا الشهر شهر الصوم، شهر القوة والصبر. مهما رأيت من كوارث المسلمين وفجائع المسلمين، فاعلم أن الدين دين رب العالمين، واعلم أنه مهما نزفت الجراح وعظمت الآلام وجلت الأسقام، فإن الأمر كله للمليك العلام الذي لا تخفى عليه خافية، وأن الله سبحانه أخذ بأزمة الأمور أولها وآخرها، وأن الأمر له أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. فتدخل شهر الصوم قوي الشكيمة قوي البأس، كما أن المؤمن في كل لحظة وكل حين مهما حدث يعلم أن الدين دين الله، وأن النصر من الله، وأن العزة بيد الله سبحانه وتعالى. قل: إن العزة لله، فالله له العزة جميعا، فهو سبحانه الذي تولى الأمور كلها. قل: إن الأمر كله لله، لله الأمر من قبل ومن بعد، وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعمل. لا يحسب أحد أن هذا الكون عبث، ولا يحسب أحد أن هذا الوجود سدى، ولا يحسب أحد أن هذا الدين الذي أحبه ربه واصطفاه الله عز وجل، الذي اختاره وشرفه وكرمه، أنه يذهب سدى أبدا، لا والله. فكلمته هي الكلمة التي تمت صدقا وعدلا، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، لا مبدل لكلماته. فكم من في هذا الشهر من مواقف عظيمة مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر في هذا الشهر حينما جعل الله في أول وقعة من وقائع الإسلام التي صدق الله فيها وعده، صدق الله فيها عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده، وكل مواقف الإسلام كذلك، فإن الله لا يخلف وعده سبحانه وتعالى. وأيضا في شهر رمضان فتح مكة. فأول وقعة وآخر وقعة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأهل مكة كانت في رمضان، وبداية الإسلام كانت في رمضان. كل هذا يقف فيه الإنسان متأملا متفكرا متدبرا، ويطمئن لوعد الله ويخشى من وعيد الله. وإذا كان كذلك فليبشر بكل خير من الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله ما كذب سبحانه، فهو أصدق القائلين، والله لا يخلف وعده، فهو أوفى سبحانه وتعالى. ومن أوفى بعهده من الله، أي لا أوفى بعهده من الله. فتقف على بداية هذا الشهر تتذكر كيف كان الإسلام وماذا مر بالإسلام من وقفات ومحن وإحن، وكانت عاقبتها أن عاد الإسلام وبقي قديمه جديدا وجديده قديما، وسيبقى ما تعاقب الملوان وتتابع الزمان بعز عزيز وذل ذليل. هذا أمر الله، فيقف المؤمن ويدخل إلى شهر الصوم وهو واثق بالله سبحانه وتعالى. وعلى المسلم أن يتذكر إخوانه المسلمين، خاصة عند فطره في دعائه، واعلم أن الدعاء سلاح عظيم للمؤمن، فكم كبت الله به من الظالمين، وقضى به عروش المعتدين، وكم قصم الله به من الجبابرة، وأهلك به من الأكاسرة. فللمظلوم دعوة لا ترد، ويرفعها جبار السماوات والأرض، فيقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. يتذكر إخوانه وهم في مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتذكر إخوانه من الجائعين والمحتاجين والمنكوبين في أفغانستان، ويتذكر إخوانه في كشمير، ويتذكر إخوانه في بلاد الإسلام كلها. فيدعو لكل مؤمن مضطهد منكوب مكروب دعوة صادقة من قلبه، يحس بآلامه ويشعر بأحسانه، وما يدريك فلعل الدعوة التي تخرج من فمك توافق بابا مفتوحا في السماء، فيستجاب لك فيكتب الله لك أجر تفريج الكربات عن المسلمين. ولا يستهين أحد بالدعاء، فالدعاء حبل عظيم من الله سبحانه وتعالى. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وعلى الإنسان أن يجتهد في هذا الشهر في قيام ليالي رمضان. والكلمة الأخيرة لأئمة المساجد الذين اختارهم الله أئمة بين يديه، يصلون بعباده وإمائه، يتقربون إليه بكلامه وتلاوة آياته. أوصيك أخي في الله وأنت خارج من بيتك أن تخرج لله، وأن تعلم أن قراءتك وأن صلاتك إن خرجت خالصة لله فتحت لها أبواب السماوات، وانتفع بها المؤمنون والمؤمنات، وخشع لها الصالحون والصالحات، وعظم أجرك في ذلك عند الله فرفعت لك بها الدرجات. واعلم أنك لو تلوت القرآن إلى لقاء الله لن يتقبل الله منك حرفا واحدا إلا إذا أردت وجهه. تجتهد بالإخلاص لله سبحانه وتعالى وإرادة ما عند الله سبحانه وتعالى، لا يغرنك مدح المادحين، ولا يغرنك ثناء المثنين، ولا يغرنك أن سجلت تلاوتك فتحاول أن تزين قراءتك وأنت واقف بين يدي الله لخلق الله وتعرض عن الله. هيهات هيهات أن تجد عند غير الله أفضل مما عند الله، حاشا لله. فتخلص لله وتخاف وتشفق وتخرج من بيتك وأنت منكسر القلب، تقول يا رب أسألك الإخلاص لوجهك، وتتلو ولو كانت تلاوتك عادية فتح الله لها القلوب والأسماع، لأنها يراد بها وجه الله سبحانه وتعالى، ولن يسوي الله عز وجل بين المرائين وبين المخلصين. فتخلص الله سبحانه وتعالى وتخاف من الله سبحانه، ثم تسأله العفو عما سلف وكان، وتقول يا رب اغفر لي ما كان، وارزقني الإحسان فيما بقي من عمري وأجلي، أن أصلي لوجهك وأبتغي ما عندك. كذلك أيضا تصلي وأنت ترجو الثواب من الله لا من الناس، الحرص على توجيه المسلمين وفتح الدروس النافعة فيما تعلمت على أيدي العلماء، وقراءة الآيات والأحاديث تذكيرا بالله ووعظا لله بالله لوجه الله. كذلك أيضا في خطب الجمعة تكون مهذبة منقحة اغتناما لهذه الفرصة الثمينة في إقبال القلوب على الله عز وجل، فتذكر الناس بحق الله في توحيده وإخلاص العمل لوجهه، تذكر الناس بحقوقهم في بر الوالدين وصلة الرحم وحقوق الأولاد من الرعاية، فتنشر مآثر الإسلام، لأن رمضان مدرسة الإسلام والمسلمين. ف فأسأل الله لهم التوفيق والسداد، وهم على ثغر عظيم من ثغور الإسلام. وكذلك أوصي المؤذنين أن يتقوا الله عز وجل في صيام المؤمنين، وأوصي كل مؤمن أن يتقي الله عز وجل في هذه الأمانة. فالمؤذن الذي لا يبالي متى يؤذن في إمساك الناس وفطرهم على خطر عظيم، فلو أنه أذن أذانا للإمساك تأخر فيه فأفطر أقوام تحمل وزرهم بين يدي الله عز وجل، والعكس فلو بادر بالأذان قبل وقته فإنه يسأل أمام الله عن فطر من أفطر عن أذانه ويحمل بين يدي الله أوزاره، ولو تأخر في فطره فإنه يشق على المسلمين. فليتق الله، يتق الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وليعلم أنه مؤتمن على ذلك. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك لنا في شعبان، وأن يبلغنا رمضان بعفو وعافية وصفح وغفران. اللهم إن كتبت لنا بلوغ رمضان أسألك فيه الأعمال الصالحة، نسألك اللهم فيه ما يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن صام الشهر واستكمل الأجر وأدرك ليلة القدر. اللهم إن كتبت علينا ألا نبلغ شهر رمضان، فنسألك اللهم أن تتغمدنا برحمتك، وأن تشملنا بعفوك ومغفرتك، وأن تجبر كسرنا فيه، وأن تعوضنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، إنك ولي ذلك وأنت أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.